بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وأعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 35 بين يدي شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn folgen lassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag über die Erklärung der Art und Weise des Gebetes des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir befinden uns momentan in der 35. Vortragsreihe.
وصل بنا الحديث إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه المسألة التي عنون لها المصنف رحمه الله تعالى بهذا العنوان: قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة. قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة، أي سوف يبين لنا المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة صفة قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة بعد قراءة الفاتحة. كيف كان يقرأ؟ ما هديه في قراءة السورة بعد الفاتحة؟ يقول المصنف رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي، كما قال أنس ابن مالك رضي الله عنه: جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر، جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر، ومعنى جوز أي خفف. وفي حديث آخر: صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن، فقيل: يا رسول الله لما جوزت، أي لما خففت؟ قال: سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي، فأردت أن أفرغ له أو أفرغ له أمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يقول: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه، والوجد بمعنى الحزن. وكان يبتدئ من أول السورة ويكملها في أغلب أحواله، ويقول: أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود، وفي لفظ لكل سورة ركعة. وكان طارة يقسمها بين ركعتين أي السورة، وطارة يعيدها كلها في الركعة الثانية. وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر. وقد كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان هذا ما ذكره المصنف تحت هذا العنوان، قرأناه جملة، وبعد أن يترجم المترجم نشرع في الشرح وفي البيان.
Wir sind beim Thema angekommen, die Rezitation nach der Surat al-Fatiha. Dann rezitierte er, sallallahu alaihi wasallam, eine andere Sura nach al-Fatiha. Manchmal machte er es lang, und bei anderer Gelegenheit machte er es wegen Reise, Husten, Krankheit oder weinenden Kinder kurz. Anas ibn Malik radiallahu anhu sagte, er, sallallahu alaihi wasallam, machte es, also die Rezitation, an einem Tag beim Morgengebet kurz. In einem anderen Hadith, er betete das Morgengebet und rezitierte die zwei kürzesten Suren des Koran. Da wurde gesagt, O Gesandter Allahs, warum hast du es kurz gemacht? Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, ich hörte das Weinen eines Kindes und ich vermutete, dass seine Mutter mit uns betete, also wollte ich seine Mutter für ihn befreien. Er, sallallahu alaihi wasallam, pflegte auch zu sagen, ich begann das Gebet mit der Absicht, es lang zu machen, aber ich hörte das Weinen eines Kindes, daher kürzte ich mein Gebet, weil ich kenne das tiefe Gefühl seiner Mutter wegen deines Weinens. Er, sallallahu alaihi wasallam, pflegte bei dem Anfang einer Sura anzufangen, meistens beendete er sie. Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, gibt jeder Sura ihren Anteil an Rukur und Sujud. In einer anderen Überlieferung, jeder Sura sollte eine Raka'a haben. Manchmal teilte er, sallallahu alaihi wasallam, die Sura in zwei Raka'a und manchmal wiederholte er die ganze Sura in der zweiten Raka'a. Manchmal sagte er, sallallahu alaihi wasallam, zwei Suren in einer Raka'a. Einer der Ansar pflegte sie in der Moschee von Quba zu leiten. Und immer rezitierte er eine Sura für sie. Er begann mit, sprich, er ist Allah der Einzige, Surat al-Ikhlas, bis zu ihrem Ende. Und dann rezitierte er eine andere Sura. Und dies machte er in jeder Raka'a. Deshalb sprachen seine Leute mit ihm, indem sie sagten, du beginnst mit dieser Sura und dann betrachtest du sie als ungenügend, bis du eine andere rezitiert hast. Du sollst sie entweder allein rezitieren oder sie weglassen und eine andere rezitieren. Er sagte, ich werde sie nicht weglassen, wenn es euch nicht ausmacht. Von mir mit ihr geleitet zu werden, kann ich weitermachen. Aber wenn ihr es nicht mögt, kann ich euch verlassen. Sie wussten, dass er einer der Besten unter ihnen war. Und sie wollten von niemand anderen geführt werden. Also erzählten sie dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Geschichte, als er zu ihnen kam. Er sagte, der Prophet also, sagte zu dem Mann, oh so und so, was hält dich davon ab, das zu tun, worum dich deine Leute bitten? Was zwingt dich, die Sura in jeder Raka'a zu rezitieren? Er sagte, ich liebe diese Sura. Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, deine Liebe für sie wird dich ins Paradies eintreten lassen. Ja.
في هذا الباب أربع مسائل فقهية هامة. المسألة الأولى أنه من السنة قراءة سورة بعد فاتحة الكتاب. قراءة السورة بعد فاتحة الكتاب. فقد جاء في حديث المسيء في صلاته كما جاء عند البخاري عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال له النبي ثم اقرأ بأم الكتاب وما تيسر ثم اقرأ بأم الكتاب وما تيسر أم الكتاب أي الفاتح وما تيسر أي سورة مما تحفظ من القرآن الكريم بل ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين بسورة بعد الفاتحة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب فقط أي في الصلاة الرباعية يقرأ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب ثم ما تيسر من القرآن سورة أو ما تيسر في الركعة الثالثة والرابعة يقرأ فاتحة الكتاب فقط وكذلك في الثلاثية يقرأ في الأولى والثانية بفاتحة الكتاب وسورة وفي الثالثة يقرأ بفاتحة الكتاب فقط إذن هذه المسألة الأولى بيان أن السنة أن من صلى سواء كان في فريضة أو نافلة إنما يقرأ فاتحة الكتاب لأنها ركن ثم من السنة أن يقرأ سورة بعدها أن يقرأ سورة بعدها في الأولى والثانية في النفل والفرض في الثالثة والرابعة في الصلاة الرباعية يقرأ الفاتحة فقط في الثالثة في الصلاة الثلاثية يقرأ الفاتحة فقط وهذا هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم نعم
Wir lernen vier Fiqh-Angelegenheiten in diesem Thema. Und der erste Punkt, der erste wichtige Punkt, den wir daraus erfahren oder erlernen, ist, dass eine Sura nach Al-Fatiha zu lesen eine Sunna ist. Das heißt, die Fatiha ist eine Säule und die Sura danach ist eine Sunna. Wie in der Überlieferung, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er diesen Arabi beibringen wollte, wer er zu beten hat, hat er ihm gesagt, lies die Fatiha und das, was dir leicht vorkommt danach, also vom Koran. Es ist Sunna, eine Sura nach Al-Fatiha zu lesen. Es gibt auch authentische Überlieferungen darüber, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in den ersten beiden Raka'at Fatiha mit Sura vorgelesen hat und in den letzten beiden Raka'at keine Sura gelesen hat, wie zum Beispiel Dhuhr-Gebet, Asr-Gebet, 2, Sura, Fatiha und andere Sura und die letzten beiden ohne. Und in dem Maghrib-Gebet, 3 Raka'at, liest man in den ersten beiden Raka'at eine Sura und, also Fatiha und eine Sura, in der letzten nur Sura Fatiha.
المسألة الثانية أن من هذه صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا كان يطيل في القراءة أحيانا وليس غالبا كان أحيانا يطيل في القراءة وهنا لابد أن نقف وقفة لأننا سوف نقرأ نصوصا في التخفيف في الصلاة وفي شدة غضب النبي عندما علم أن أحدهم كان يطيل على الناس في الإمامة حتى شق عليهم ذلك فكيف نوفق بين وكان يطيل أحيانا وبين أمره بالتخفيف نقول أن الضابط أنه يجوز للإمام أن يطيل في القراءة إذا كانت إطالة القراءة لا يتضرر منها من يصلي خلفه بمعنى لو مثلا إمام في مسجد فيه طلاب العلم الذين يحثون الإمام على إطالة القراءة وهم يحبون ذلك ولا يتضررون وجميع المسجد كذلك فيجوز للإمام أن يطيل مرة ثانية يبقى يجوز الإطالة في القراءة متى؟ إذا كان من يصلي خلف الإمام لا يتضرر ولا يشكو من طول القراءة فهنا يجوز للإمام أن يطيل طيب ولا يجعل هذه الإطالة عادة حتى وإن كانوا لا يتضررون لأن هدي النبي كان يطيل أحيانا ولا يجعلها عادته أو سنته عليه الصلاة والسلام هذه المسألة الأولى فيما يتعلق بالإطالة طيب إذا كان حال المصلين منهم المريض منهم كبير السن منهم صاحب الحاجة فهنا يجب على الإمام أن يخفف يجب لا يجوز له أن يطيل لماذا؟ لمراعاة حال من يصلي خلفه فعلى الأئمة أن يفقهوا تلك الأحكام مشكلتنا يا إخوة أن الكثيرين ممن يتقدمون للإمامة ليسوا من أصحاب العلم وهذه قضية خطيرة جدا وبالتالي هو لا يعرف هدي النبي في الصلاة جزاكم الله خير الله يبارك لا يعرف سنته صلى الله عليه وسلم في القراءة فبالتالي يشق على الناس وهذه قضية وقد يوقع الناس في البدع وفي المخالفات وفي المنكرات ودي مشكلة معضلة كما نسمع أتتنا الكثير من الشكاوى في رمضان أئمة يصلون ويغنون بين الركعات يقرؤون قرآنا في سورة الغناء هل هذا من هدي النبي؟ والله وبالله وطالله ليس هذا من هدي النبي ومن فعل فليأتنا بدليل لم يقرأ النبي في التراويح بين الركعات سورة الإخلاص ولم يقرأ النبي في التراويح بين الركعات أي ذكر من الأذكار ولم يقل النبي في التراويح في رمضان بين الركعات أي دعاء من الأدعية إذن من فعل وقع في البدعة والمحدثة المنكرة وبالتالي لا يرضى الله عن هذه الصلاة بل لا يقبلها لماذا؟ لأن ابن القيم رحمه الله تعالى قسم العمل إلى 4 أقسام العمل الأول عمل فيه إخلاص وليست فيه متابعة لهدي النبي العمل الثاني عمل فيه متابعة لهدي النبي وليس فيه إخلاص لله العمل الثالث ليس فيه إخلاص ولا متابعة العمل الرابع في إخلاص ومتابعة كم عمل؟ هي دي أنواع العمل العمل لا يخرج عن هذه الأصناف الأربعة الأول في إخلاص لكن مخالف لهدي النبي، ما فيش متابعة لهدي النبي. العمل الثاني في متابعة لهدي النبي لكن ما فيش إخلاص. العمل الثالث لا إخلاص ولا متابعة. العمل الرابع إخلاص ومتابعة. قال ابن القيم: فأما الثلاثة الأولى مردودة باطلة غير مقبولة تماما، ولا يقبل إلا الأخير اللي فيه إخلاص مع متابعة. فنيجي للعمل الأول، فيه إخلاص، نعم الناس بيجتهدوا في العبادة وطاعة وفي المساجد وحارسين على الصلاة، إخلاص ولا لا؟ إخلاص، لكن صلاتهم ليست على هدي محمد وليست على سنة محمد الذي قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فنقول لهم عملكم باطل وغير مقبول. الدليل قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني إيه رد؟ يعني مردود عليه غير مقبول. فانظر، قد يشك هذا المسكين على الناس اللي فرغوا أوقاتهم للصلوات والعبادات والطاعات ولا يقبل العمل بسبب بدعة أو مخالفة، وبعد بهم عن هدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. كان في إخلاص نعم، لكن فقد المتابعة، يبقى العمل حكمه إيه؟ حكم العمل عدم القبول، لا يقبل عند الله عز وجل. طيب العمل الثاني فيه متابعة على السنة، بيصلي على السنة وضابط الأحكام على السنة، لكن ما فيش إخلاص، يعني فعله سمعة ورياء وشهرة بين الناس، نقول له عملك مردود عليك غير مقبول. الدليل حديث البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه، أي لا أقبل منه ذلك العمل، تركته وشركه، فيش إخلاص. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: إياكم والشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء في العمل. يبقى الرياء يحبط العمل، يحبط العمل فلا يقبل. يبقى ده كان عنده متابعة على السنة لكن ما عندوش إخلاص لله، يبقى العمل حكمه إيه؟ حكم العمل باطل غير مقبول. الثالث طبعا مش محتاج أدلة، لا في إخلاص ولا متابعة، ده محتاج أدلة، مش محتاج أدلة على البطلان. احنا ذكرنا الأدلة فوق، هنا خلاص لا عنده إخلاص ولا عنده متابعة للنبي، بعمله إيش؟ مردود. إذا لا يقبل إلا إيش؟ اللي فيه إخلاص مع متابعة، إخلاص مع متابعة، وده تحقيق قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله، يبقى أعمالي كلها لله. محمد رسول الله أي لابد يكون عملي على السنة حتى يقبل عند ربي عز وجل، يبقى إخلاص مع متابعة. لذا نقول ينبغي على من يتقدم لإمامة الناس أن يتقي الله في نفسه أولا، ويتعلم هدي محمد في الصلاة عليه الصلاة، حتى لا يكون سببا في إبطال صلاة الناس، حتى لا يكون سببا في إبطال صلاة الناس. وعلى الناس أن يحسنوا اختيار أئمتهم، يعني المسؤولية عامة، لابد أن تحسن تصلي خلف من؟ خلف من يقيم السنة، لأن الصلاة إخوة عبادة، فلابد أن تكون على هدي النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فدي قضية مهمة أوي. يبقى احنا نيجي بقى لقضية التخفيف، ينبغي على الإمام أن يراعي من يصلي خلفه، ينظر خلفه للمصلين بينهم كبير سن يبقى تخفف، بينهم رجل ضعيف يبقى تخفف، بينهم رجل مريض يبقى تخفف، بينهم صاحب حاجة، وخاصة نحن في الغرب معظم الناس لهم أعمال ولهم تجارات، وانتوا عارفين المواعيد الأعمال في الغرب بتختلف عن بلادنا، يعني عندهم انضباط بالمواعيد، فلازم تخلي بالك ممن يصلي خلفك. ولذلك اسمع إلى هذا النص الذي جاء عند الإمام مسلم: من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. ذكر أحد الصحابة يصلي بهم إماما، يقول له من طول قراءته أنا لا أدرك الصلاة. يعني إيه؟ لا أخشع، ربما أكون تعبان أو عندي مصلحة، فكيف أخشع في الصلاة؟ أو مريض، وده بيطول بنا قوي. طبعا الطول ده هنعرف إن كان معاذ بن جبل، وكان بيصلي بسورة البقرة كاملة في صلاة العشاء. المهم، فالرجل يشكو للنبي من طول القراءة، بحيث أنه لم يتمكن من إدراك الصلاة، أي من خشوعها. فقال: فما رأيت ده سيدنا عبد الله أبي مسعود، أبو مسعود الأنصاري يقول: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، أي غضب النبي غضبا شديدا وقام ليعظ الناس، فقال: أيها الناس، إنكم منفرون. شوف الشدة والغلزة، قوة من أمر جلل، لأن في تنفير للناس عن الصلاة. أهل الباطل يدعون الناس لباطلهم بكل الوسائل والترغيبات، ويجي أهل الحق ينفرون الناس عن الحق. دي مشكلة كبيرة قوي ولا إيه؟ مشكلة خطيرة جدا. جماعة بتوع كرة القدم يعملوا مسابقات وتشجيع للناس عشان يجمعوا الناس، وإحنا نيجي في مساجدنا ننفر الناس من الصلاة بطول القراءة وتعذيب الناس، وبعضهم يتحكم كمان في الإقامة وطول الإقامة وبراحته. لا، مش براحتك، انت تراعي أحوال الناس، انت فاضي غيرك مش فاضي ولا ايه؟ انت ما عندكش عمل وقعد ليه؟ لا، غيرك عنده عمل. انت سوسيال أمت، غيرك عنده أعمال وعنده تجارات وعنده مصالح، انت تنام في بيتك براحتك. إنما المسجد له ضوابط، المسجد يجمع الناس مش ينفر الناس. ما تجيش تقول لي مثلا: لا هنقيم بعد ساعة. لا، قيم في بيتك بعد ساعة، إنما في المسجد ترى حال من يصلي في المسجد، شوف حال الناس إيه، تشاور مع الناس، شوف أحوال الناس، شوف مصالح الناس. ده مسجد، أي بيت الله عز، مش بيتي ولا بيتك، ده بيت الله عز وجل، يبقى لازم نراعي حال الناس. واضح؟ ففيش تحكمات. نعرض الأمر على الناس: يا جماعة الله يبارك لكم، في صلاة الفجر مثلا ماذا ترون في الإقامة؟ كم نمكث؟ 10 دقائق كويس؟ ربع ساعة كويس؟ 20 دقيقة كويس؟ إيه رأيكم؟ واحد يقول لك: والله أنا عندي عمل كذا كذا، يعني يكفيني 5 دقائق. خير وبركة، 5 دقائق، نقيم بعد 5 دقائق، إيه المشكلة؟ يكفينا بعد الأذان صلاة ركعتين فقط، مش هياخدوا دقيقتين ولا إيه؟ بحيث نرفع الحرج عن الناس، بدل ما نضيع على كثير من صلاة الجماعة، طب ما يكسب صلاة الجماعة معنا ولا إيه؟ وإنت بقى عايز تطول في البيت براحتك في قيام الليل، إنت حر، طول براحتك، ورينا الرجولة في قيام الليل مع نفسك، إنما في المسجد لازم ترعى حال الناس. فالنبي غضب غضب الشديد: أيها الناس، إنكم منفرون. فمن صلى بالناس، أي إماما، فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. في حديث آخر عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس، تقدم للإمامة، فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم، يعني المريض، والكبير، رجل كبير في السن، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. هتصلي لوحدك أنت حر، طول ما شئ. العجيب بقى، تجد بعضهم يشق عن الناس في الإمامة ويروح البيت لو صلى يخطفهم. ما شاء الله عليك، يبقى أنت بتعاندنا بقى، أنت ما بتصليش لله بقى. ها؟ تجده مثلا إذا صلى سنة حمامة، يجي لصلاة الجماعة لا اقفوا عندي بقى، انا لازم اسمعكم صوتي ولا لا؟ الله يبارك. لا الرجولة بقى انك تصلي لوحدك وتطول، انما في الجماعة تراعي حال من خلفك، في المريض، في الضعيف، في ذا الحاجة، في اذا هذا هدي النبي. كان يطيل احيانا بشرط ان من خلفه لا يتضرر من الإطالة، واحيانا مش دائما، انما غالب هدي النبي التوسط والتخفيف عليه الصلاة وأزكى التسليم. نعم.
Der zweite wichtige Punkt, den wir daraus lernen, ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam manchmal, aber auch nur manchmal lange liest, lange Suren liest. Aber wie sollen wir nun vereinbaren zwischen seiner Aufforderung, das Gebet zu erleichtern, also kurze Suren zu lesen, und zwischen einer langen Sura zu lesen? Der Sheikh Hafizullah sagt, man soll, also der Vorbeter soll darauf achten, wer vor ihm betet. Wenn vor ihm ältere Personen beten, kranke Menschen oder schwache Menschen beten, dann soll er kurz lesen, also kurze Suren vorlesen. Aber wenn sich keiner beschwert hinter dem Imam, wenn sich kein einziger Mensch beschwert, dann kann man ruhig lange Suren vorlesen. Aber man soll sich diese Leseart nicht zur Gewohnheit nehmen, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur manchmal lange Suren gelesen hat, aber auch manchmal kurze Suren gelesen hat, je nachdem, wer hinter ihm betet. Wie gesagt, es gibt kranke Menschen, ältere Personen und schwache Personen. Deshalb sollte der Imam immer das Gebet erleichtern. Das Problem der Imame, der Vorbeter, ist, dass sie leider nicht genug Wissen über die Sunna des Propheten haben. Sie haben nicht das Wissen, was wir gerade hier erzählen und erklären. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, hat die Taten in vier Teilen geteilt. Taten können zunächst einmal mit Aufrichtigkeit für Allah Azza wa Jalla gemacht werden, aber keine Befolgung der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt Aufrichtigkeit, aber keine Befolgung. Die zweite Tat ist die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber ohne Aufrichtigkeit. Die dritte Tat ist, es gibt weder Aufrichtigkeit noch eine Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die vierte Tat ist nur das, ist Aufrichtigkeit und die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Qayyim rahimahullah sagt, dass die ersten drei Punkte, die ich genannt habe, alle Taten, die nicht angenommen werden. Das heißt, die einzige Tat, die angenommen wird, ist nur die Tat, die mit Aufrichtigkeit Allah gegenüber gemacht wird und mit der Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wenn wir den ersten Punkt vornehmen, natürlich mit Aufrichtigkeit Allah Azza wa Jal und mit der Befolgung der Regeln des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der uns durch die Überlieferungen gesagt hat. Der zweite Punkt oder die zweite Tat ist, wenn jemand vorbetet, weil er gerne seine wunderschöne Stimme anderen hören lassen will, weil er berühmt sein will, weil er vor allem der Augendienerei verwendet. Und vor Augendienerei hat uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewarnt, indem er sagte, O Leute, natürlich in ungefährer Übersetzung, passt auf vor dem Schirk al-Asrar, vor dem kleinen Schirk. Und dieser kleine Schirk ist die Augendienerei. Und die dritte Tat ist natürlich nicht erklärungsbedürftig, vor allem weil eine Tat ohne Aufrichtigkeit und eine Tat ohne Befolgung des Propheten wird natürlich nicht angenommen. Dafür brauchen wir keine Beispiele. Das heißt, nur die letzte Tat, die wir mit Aufrichtigkeit Allah gegenüber und mit der Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam machen, nur die wird angenommen. Aus diesem Grunde, meine lieben Brüder, meine lieben Geschwister, die Menschen müssen gut sich aussuchen, welche Vorbeter sie auswählen. Ein Vorbeter, der darauf achtet, wer hinter ihm betet. Wie eine Überlieferung, dass Mu'ad ibn Jabal radiallahu anh, war ein Vorbeter gewesen und er hat immer mit langen Suren vorgebetet, wie zum Beispiel Surat al-Baqarah vorgebetet. Und da kam ein Mann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das war Abi Mas'ud al-Ansari, und hat sich beschwert. Er hat gemeint, oh Prophet, wenn ich vor diesem Mann bete oder hinter ihm bete, ich kann kein Khushu haben. Sozusagen, ich schlafe ein, weil die Suren zu lang sind. Und Abi Mas'ud al-Ansari hat gesagt, als ich das dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt habe, ich habe ihn noch nie wütender gesehen als in diesem Augenblick. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war wütend gewesen. Er stieg den Minbar und sagte zu den Menschen, oh ihr Leute, ihr stoßt die Menschen vom Gebet ab. Und normalerweise muss ein Vorbeter weise genug sein, dass er die Menschen nicht dazu bringt, das Gebet zu vermeiden, sondern eher dazu bringt, das Gebet zu leben. Deshalb sollte man darauf achten, wer hinter einem betet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt daraufhin, achtet darauf, es gibt hinter euch, oder nein, der Vorbeter soll immer das Gebet erleichtern. Der Vorbeter soll das Gebet erleichtern, denn hinter ihm sind Schwache, Kranke und Menschen, die eine gewisse Angelegenheit nachgehen müssen. Wie zum Beispiel in der Zeit, in der wir leben, in Al-Gharb vor allem, in Deutschland, die meisten Personen haben andere Taten, die sie nachgehen müssen. Arbeiten, was weiß ich, was sie alles haben. Und deshalb sollte man das Gebet vereinfachen.
ما زلنا مع التخفيف إذن قلنا التطويل في الصلاة يكون أحيانا بضوابط الشرع والأصل هو التخفيف والتوسط طيب أيضا من هدي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يخفف على التخفيف لعارض إما بكاء صبي وإما سعال أو مرض أثناء الصلاة يعني مثلا أقول النبي بيخفف فيقرأ بسورة الأعلى سورة الغاشية مثلا بيصلي سمع طفل بيبكي يقرأ إنا أعطيناك الكوثر يبقى تخفيف التخفيف لذلك ورد أنه كان يصلي الفجر الصبح فسمع بكاء الصبي عمل إيه؟ صلى بأقصر سورتين في القرآن يعني بالعصر والكوثر في صلاة إيش؟ الفجر الصبح مع إن الأصل عند نبي الإطالة فين؟ في صلاة الصبح لا الآن في عارض في طفل بيبكي ما دام في طفل بيبكي أمه يشتد حزنها والإسلام دين الرحمة ونبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق الله تعالى بيّن المقصد من بعثة النبي فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يبقى أنت وانت بتصلي إمام أثناء الصلاة في طفل بيبكي تجوز خفف لا لازمك أنا مالي ولا الطفل خليه يبكي وعامل لك هو أبوه بيجيبه عليه يقوم عليه السنة يجيبه معاه يا ابن الله يصلح حالك ولا هيروح فين يجي المسجد عشان يتربى في وسطنا يا عم الشيخ مش في حديث بيقول جنبوا صبيانكم وسفهاكم مساجد لا ما فيش حديث بالمعنى ده أبدا لم يثبت هذا عن النبي قال ابن الجوزي هذا حديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم ما في بل الصحيح أن الأطفال كانوا يأتون إلى مسجد النبي ويصلون خلف النبي أو النبي يصلي فيسمع بكاء الصبي يعني طفل صغير بيبكي يعني بيبكي فين ده موجود فين في المسجد بيصلي خلف النبي مع أمه الأم جايبة معاها طفلها بيبكي أثناء الصلاة النبي يعمل إيه يخفف رحمة بأمه النبي كان يصلي ويحمل أمامة بنت زينب حفيدة النبي ابنة رسول الله يحملها في صلاته إذا ركع وضعها إذا رفع حملها إذا سجد وضعه وهكذا في صلاته كلها النبي كان بيصلي ذات مرة فأطال في سجوده لدرجة أن أحد الرواة يقول فرفعت رأسي خشيت على النبي ليكون كبت في السجدة يعني مات طول قوي على غير العادة يقول فرأيت الحسن على ظهر رسول الله فعدت إلى صلاتي فلما فرغ النبي من الصلاة قال إن ابني هذا صعد على ظهري فكرهت أن أرفع رأسي حتى يقضي حاجته. لما يشبع يبقى ينزل نبقى نرفع رأسنا. الله أكبر، يعني كمان ما يشيلوش وينزله، لو أنت بقى تشيله تروح رميه، لا 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 سيبه، خلي راكب. الله يبارك فيك، خلي راكب. لما يشبع وينزل يبقى أرفع. الله أكبر، يبقى ده الأصل. أيوة، لكن مش معناه أن تكون المساجد فوضى. انتبه لهذا، عندما نقول الطفل يأتي المسجد ليتربى، معناه بألقي المسؤولية على عاتق كل مصلي في المسجد، أن أنت تقوم بواجب التربية وبواجب التعليم وبواجب الترغيب وتشجعه علشان يحترم أداب المسجد. يبقى نعلمهم برفق ونصبر عليهم ونشجعهم عشان يجوا المساجد، مش ننفرهم من المساجد. كما تعلمون في الغرب لو خرج من هنا هيروح فين؟ انت عارف. لو ما ترباش هنا هيتربى فين؟ انت عارف. يبقى لازم يتربى معنا هنا. واضح؟ فهذه من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، يسمع بكاء الصبي. طبعا احنا بقى لو طفل بيبكي هتلاقي بعد الصلاة بقى اللي زعق واللي خبط وحطهم في البيت وجايبينهم ليه، نقول له اسمع للنبي، يقول أدخل إلى الصلاة أنوي الإطالة فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي رحمة بأمه عليه الصلاة. ما قالش نا مثلا لماذا أتيت بالطفل إلى المسجد، ما قالش نا بالكلام ده. والنبي كان لا يؤخر البيان عن وقته، فلو أن وجود الطفل في المسجد ممنوع لبينه النبي وحذر منه النبي. إذن الطفل يأتي يبقى ده اسمه العارض، فيخفف على تخفيفه لعارض، إما بكاء صبي أو سعال. الإمام مثلا داخل ينوي يقرأ بصور معينة، أثناء القراءة بدأ يكح تعب، خفف يلا واركع، مش لازم هتنويها هتموت نفسك، اركع وخلص و تجوز في صلاتك. أو شعر أن أحد من يصلي خلفه أصيب بالسعال، بس ما يكونش إيه بيتعمد. لا عيب بقى، خليك مهم، ما ينفعش اوعى تخرج من صلاتك كده تجد بعض الناس كده لسه ما قرأناش الفاتحة. إيه بلاش نقرأ الفاتحة كمان ولا إيه؟ أنت عايز إيه مننا؟ الله يبارك لك. ما أقول التخفيف مش معناه نترك الأركان. واضح؟ يقول لك لا أنا بنبهه يعني عشان يخلي باله. يقول لك لا. فإذا شعر الإمام أن من خلفه منهم مريض أو جاله سعال أو جاله ضيق معين، يحاول إيه؟ يخفف رحمة بمن خلفه. نعم.
Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pflegte ebenfalls das Erleichtern des Gebet zu erleichtern. Das heißt, wenn zum Beispiel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Nähe gekommen ist, ein Gebet zu beten und Surat al-Rashi zu lesen oder Surat al-A'la, und dann merkt er oder hört er ein weinendes Kind, dann liest er Surat al-Kawthar. Oder in einer Überlieferung hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Surat al-Fajr vorgelesen, in al-Fajr, Surat al-Fajr, und dann hat er ein weinendes Kind gehört. Und dann hat er die kürzeste Sura vorgelesen. Weil, wenn ein Kind betet in einer Moschee, dann ist dementsprechend die Mutter auch traurig. Und aus diesem Grunde, durch diese Tat, durch dieses Wissen, lehrt uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Barmherzigkeit im Islam. Er wurde für die Menschen herabgesandt als Barmherzigkeit. Und die Kinder, meine lieben Geschwister, wie wir wissen, sie werden in Moscheen erzogen. Die Kinder werden in Moscheen erzogen. Und das sollte man respektieren. Wenn ein Kind nicht in die Moschee kommen kann, weil er zu laut ist oder weil er herumschreit, wo wird er dann erzogen? Die Frage könnt ihr euch selbst beantworten, wo er erzogen wird. Deswegen sollten diejenigen, die immer rumschreien, wenn ein Kind anfängt zu weinen oder zu rennen, man sollte Geduld mit den Kindern haben. Abgesehen davon soll man jeden einzelnen Beter hier warnen oder darauf hinweisen, dass wir die Kinder hier auch erziehen, dass jeder seine Rolle annimmt, die Kinder in den Moscheen zu erziehen. Es gibt keine Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass Kinder in Moscheen nicht erlaubt sind. Und wenn es so gewesen wäre, dann hätte es der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gezeigt, verdeutlicht, in klaren Aussagen, klaren Überlieferungen. Aber wir kennen keine authentische Überlieferung, die Kinder die Moscheen verbietet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sogar, während er gebetet hat, Umama bin Zainab in seiner Hand getragen und mit ihr gebetet. Sie immer wieder auf den Boden gelegt hat, wenn er Sujud gemacht hat. Und eines Tages hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sujud gemacht und ist nicht mehr nach oben gegangen. Er verweilte eine sehr, sehr lange Zeit im Sujud, bis da einer geguckt hat, was macht er überhaupt. Dann hat er erkannt, dass Al-Hassan auf seinem Rücken war. Und als er fertig mit dem Gebet war, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, auf meinem Rücken war Al-Hassan und ich wollte ihn lassen, bis er zu Ende gespielt hat. Das ist Barmherzigkeit, meine lieben Brüder. Das ist die Barmherzigkeit, die wir alle lernen müssen. Natürlich sagt der Scheich mit diesem Wissen nicht, wir sollen Chaos zulassen in den Moscheen. Chaos sollte nicht zugelassen werden. Man sollte jeder einzelne Beter in der Moscheen Hand in Hand dafür sorgen und Sabr haben vor allem und die Kinder erziehen. Natürlich, nicht nur ein weinendes Kind sollte ein Grund sein, um ein erleichterndes Gebet noch mehr zu erleichtern, sondern eher auch, wenn der Vorbeter Husten hat, dann kann er ebenfalls erleichtern. Oder wenn der Vorbeter merkt, dass ein Mann hinter ihm betet, der Husten hat, der kann ebenfalls erleichtern. Aber bitte nicht extra husten, damit der Vorbeter halt kürzer macht. Das wollen wir natürlich nicht. Ja.
المسألة الثالثة في قراءة الإمام أو المأموم ينبغي على الإمام أن يتبع السنة في القراءة فمن السنة أن يبدأ بسورة فيكملها إما في كل ركعة سورة أو السورة يأخذها على الركعتين بحيث يكمل السورة دي سنة طيب إن جاء أحيانا بجزء من سورة في الركعة الثانية جزء آخر من سورة يجوز أحيانا لكن لا يجعل هذا عادة بحيث يعرف بذلك أنه لا يقرأ إلا أجزاء من صور هذا يخالف السنة إن فعلها أحيانا يجوز إنما لا يجعلها عادة لأن هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في القراءة أنه كان مثلا يقرأ في كل ركعة سورة كاملة أو يجعل السورة على الركعتين هذا هديه أحيانا يجوز أن تقرأ بعض الآيات من بعض الصور لكن لا تجعلها عادة بحيث تخالف السنة ولذلك في الحديث كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال وكان يبتدئ من أول السورة ويكملها في أغلب أحواله يعني غالب سنة النبي أنه يكمل السورة يعني مثلا تأخذ سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى في ركعة سورة الغاشية في الركعة الثانية أو تأخذ سورة الأعلى تأخذ نصها في الركعة الأولى وتكملها في الركعة الثانية خلاص لكن لا تعتاد يبقى كل صلاتك كإمام تأخذ لي آيات من سورة معينة وفي الركعة الثانية آيات من سورة أخرى هذه تخالف هدي النبي إنها ممكن نفعلها أحيانا نعم لكن لا نجعلها عادة فاشتنين
نعم Und der dritte Punkt ist, dass der Vorbeter die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befolgen muss. Und die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist, eine Sura entweder pro Raka'a eine Sura vorlesen oder eine Sura anfangen in der ersten Raka'a und in der zweiten Raka'a zu Ende lesen. Jedenfalls werden die Suren immer zu Ende gelesen. Wenn es Vorbeter gibt, die ab und zu einen Teil einer Sura von einer großen Sura rausnehmen und in der zweiten Raka'a einen anderen Teil rausnehmen, das darf man machen. Das kann man machen, aber das sollte nicht zur Gewohnheit werden.
المسألة الرابعة والأخيرة في هذا اللقاء أنه يجوز للمصلي أن يقرأ أكثر من سورة في الركعة يعني ممكن قراءة الفاتحة ممكن تقرأ الإخلاص وسورة أو تقرأ أكثر من سورة الدليل ك كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء. مسجد قباء في المدينة كلكم يعرفه، أو من ذهب إلى عمرة يعرف مسجد قباء خلاص. وكان من هدي النبي أنه يأتي هذا المسجد في كل يوم خميس، أحيانا ماشيا وأحيانا راكبا، ليصلي فيه صلى الله عليه وسلم. فكان أحد الصحابة يؤم الناس في مسجد قباء. طبعا مسجد قباء بعيد عن مسجد النبي، واضح؟ فكان في مساجد في المدينة يؤمها بعض الصحابة، النبي في المسجد في مسجده النبوي، وبعض الصحابة يؤمون أقوامهم في بعض المساجد الأخرى كمسجد قباء وغيره. فالنبي جعل لهم إماما يصلي لهم، صحابي. فكان هذا الصحابي اعتاد في كل ركعة يستفتح بعد الفاتحة بالإخلاص ثم يقرأ بعدها سورة، واضح؟ ولذلك يقول الحديث: وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بكل هو الله أحد، يبدأ بالإخلاص حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها. بعدما يخلص يقرأ إيه؟ سورة أخرى. وكان يصنع ذلك في كل ركعة، يبقى في الركعات اللي يجوز فيها قراءة السورة، مش كل الركعات، في كل ركعة، أي في كل ركعة يسن فيها القراءة في سورة بعد الفاتحة، كما بينت لكم في البداية، اللي في الأولى والثانية من الرباعية أو الثلاثية إلى آخره. فكلمه أصحابه اللي بيصلوا خلفه، كلموا فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى. يسألوا يعني أنت كل ما تقرأ بتصلي سورة الإخلاص، ولعلك ترى أنها غير كافية فبتروح جايب سورة أخرى. هم اعتقدوا ذلك، يعني أن هو يعتقد أن سورة الإخلاص لا تجزئ في الصلاة، فبيجيب معاه إيه؟ سورة أخرى، فبيعرضوا عليه ما يرونه. فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى، يعني كأنهم يريدون أن يبين لنا الحكم أن سورة واحدة تجزئ وهي السنة، فليه بتجيب سورتين؟ فيا إما تقرأ بسورة واحدة تقرأ الإخلاص فقط، أو تقرأ سورة غيرها لكن ما تفتتحش بسورتين. فقال: ما أنا بتاركها، عشان إمامكم مش أترك، أنا هصلي كده. إن أحببتم أن أؤمكم، شوف أدب الصحابة، بذلك فعلت. إن مفيش حاجة يعني مش غصب عنك هصلي بكده وما تصليش أنت، لا، أنا عايز أصلي كده، لو حبيتم أكون إمام لكم على هذا ماشي، مش عايزيني أمشي وحد غير يصلي. شوف جمال الصحابة وأدب الصحابة. إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. يعني أنا ممكن أرجع في الخلف وغير يتقدم يصلي إمام، لكن أنا لا أشك على أحد، أنا أرغب أن أصلي بالصورتين، فإن أردتم حالي هصلي بكم، حالي لم يناسبكم أرجع في الخلف وغير يتقدم منكم. جمال الصحابة. وكانوا يرون أنه من أفضلهم. الزول كان عندهم قيم، عندهم دين، عندهم أحكام. مش معنى أنه غضبت منك أمشيك وإذا كنت أنت الأفضل، لا، ما ينفعش الكلام ده عند الصحابة، لا، لأن عندهم دين يضبطهم. احنا متضايقين من اللي بتفعله لكن أنت أفضلنا، هنصبر عليك. الله أكبر، شوف الجمال بقى. طيب، وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره. الله أكبر، ينفعش حد غيرك يصلي هنا، انت اقرانا وانت افضلنا سنه طب نعمل ايه؟ طب نروح ناخد راي النبي، نعرض الامر على النبي. فلما اتاهم النبي، النبي راح لهم في يوم يصلي معهم فين؟ في قباء. فلما اتاهم النبي اخبروه الخبر، حكوا له قصه هذا الامام. طبعا النبي علمنا ان احنا نتثبت دايما، يعني فلان جالك بيقول لك فلان بيقول عنك كذا، خلاص اوعى ترتب حكم غير لما تشوف فلان وتساله، اوعى، ده الاسلام يا اخو. يجي مثلا واحد يحكي لك امامنا بيعمل كذا وكذا، انا هقول لك الحكم الشرعي ايه،
إذا فعل هذا لا يجوز أو يجوز، ده حكم. لكن لو موجود فلان، يا فلان أتفعل كذا وكذا؟ فما دليلك ولماذا؟ لازم نسأله إيه الدليل بتاعه، جبت منين الكلام ده؟ لأن ده دين، والدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. في الدنيا أنت براحتك، افعل في الدنيا ما شئت من مباحات بضوابط الشرع، إنما في العبادة لا. في العبادة مش هوى أن أنا أعمل اللي أنا عايزه، لا 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 لا. في العبادة وصلوا كما رأيتموني أصلي، ما في، ما تجيبش من عندك أنت وقت في الصلاة، هات من عند النبي فقط، إنما من عندي أنا لا. النبي قال النبي فعل النبي ما فعلش. طب أنت بتفعل ليه؟ أنت بتفعل ليه؟ النبي ما فعلش، أنت بتفعل ليه؟ فاهم؟ اوعى اتنين.
لا ما نمشي.
طيب. فالنبي استدعاه فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ لماذا لا تفعل ما يأمرونك به؟ تصلي بصورة واحدة يعني. شوف جمال الإسلام يا إخوة، ما ذكروش اسم الرجل الإمام بتاعهم، يا فلان. لأن العلة عندنا مش الأشخاص، العلة عندنا الأحكام، الحكم الشرعي. ما احناش جايين عشان نفضح، احنا جايين عشان نتعلم ونعلم، عايزين أحكام شرعية. مش ان انا جاي بقى مستكتلك بقى ماسكه هفضحك قدام الناس، لا لا لا، مش هو ده الاسلام. يبقى لازم تراجع نفسك كثيرا. العله ان انا عايز الحكم الشرعي، يعني حتى لو كان احد من يجلس معنا يخالف وانت عايز تعرف الحكم، ما تجيش وقاعد يا عم الشيخ، ما ينفعش. يا عم الشيخ واحد وتنظر له كده، طب ما انت فضحته برضه حتى ما قلتش اسم. نقول لك لا، لما تيجي تعرض السؤال، يعني مثلا ما حكم الاسلام في امام يفعل كذا وكذا وكذا بدون اسماء، يبقى انت عايز تتعلم. ويا حبذا ما يكونش صاحبك موجود، عشان ما يبقاش ايه ان انت قاصده، وربما الشيطان ينزغ فتكون مشكله. خلاص، انت ممكن بينك وبين الشيخ تسال، يقول لك الحكم الشرعي. خلاص، طب يا شيخنا والله في بعض الأئمة، طب يا ريت في الدرس تبقى تنبه. لما أنا نبه بصفة عامة غير لما أنت تفضح. فلازم نتعلم القيم دي يا إخوة. لما الشيخ ينبه كده في سياق الدرس، اللي قاعد هيقبلها، لأن أكيد هو حريص على الدين ولا إيه؟ خلاص، أدام حريص على الدين لما يسمع الحكم بالدليل هيعمل إيه؟ هيتابع. لكن لما يستشعر في فضيحة ما يقبلش. فشوف يا فلان، خلاص بقى مش هنقول أسماء، أهم شيء الحكم الشرعي. يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك على لزوم هذه الصورة في كل ركعة؟ يعني إيه العلة، إيه السبب إنك تصلي في صورة الإخلاص في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. الله أكبر، يا جمال الصحابة يا إخوة. قال إن سورة الرحمن، سورة الإخلاص صفة الرحمن، العقيدة كلها، إني أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة. يبقى أقر ولا لا؟ يعني خليك زي ما أنت كده، افعل هذا. هذا من السنة، إنك تقرأ أكثر من سورة. مادام بتقرأ دي عشان بتحبها، أبشر حبك لها يدخلك الجنة. الله أكبر. تجد بعض الأئمة مثلا عنده آيات كده بيحبها قوي، فدايما يقرأ به. نعم، أبشر، أبشر بحبك لهذه الآيات تدخل الجنة. الله أكبر. إذن ده بيعلمنا حكم جديد في الصلاة، إن أنا ممكن أقرأ أكثر من سورة. وده بيحتاجه دايما حتى المأموم. أحيانا في الصلاة السرية حضرتك مثلا معتاد بتصلي مثلا بسورة إيه؟ قل هو الله أحد. إنما الإمام بيصلي بسورة الأعلى مثلا، ودي صلاة سرية، أنت تخلص وهو لسه واقف. طب انا اعمل ايه بقى؟ هيشغلني بقى الشيطان قاعد ابص على الشراب اللي جنبي ورجلي اللي وقاعد؟ لا 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 لا، اقرا سوره اخرى. الله يبارك لك، ما تنشغلش، اقرا سوره اخرى. خلصتها اقرا سوره ثالثه، لا حرج، لان الذي اقر السورتين معناه فتح باب الجواز لقراءه اكثر من سوره. فما دمت فارغا اقرا، واضح كده؟ فترفع عنك حرج الوسوسه، ما يجي بقى الشيطان ويبدا يوسوس لك. ها، يقول لك هو الإمام ده بيقرأ إيه؟ طب وأنت مالك؟ دي صلاة سرية، اقرأ أنت بقى. الله، طيب اللي جنبك ده يا ترى قرأ ولا لسه ما قرأش؟ انا شايفه عمال يلعب شفايفه وهيبعدك عينك. فانت تعمل ايه؟ تخليه انت بقى مسلم صح، تروح قارئ سوره ثانيه، خلصت اجي السوره الثالثه وهكذا حتى يركع الامام. خلاص كده، يبقى دي احكام مهمه قوي لازم نتعلمها في صلاتنا بهذا القدر. هنكتفي في هذا اللقاء، فان قدر البقاء وكان اللقاء هنبدا نتعرف على الصور التي كان يقرا بها النبي. كيف كان يقرا؟ في مثلا يجمع بين النظائر، يعني مثلا في صلاه النبي، شوف ان القراءه دي فقه يا اخوه، مثلا في ركعه يجيب صوره فيها واعظ، يبقى في الثانيه برضه يجيب لك صوره فيها واعظ. يعني واعظ ايات تتكلم عن القيامه وعن النعيم، يجيب لك برضه صوره نفس الصوره في الركعه الثانيه. في صلاه اخرى مثلا بيقرا بايات قصص، صوره فيها قصص، يجيب لك في الركعه الثانيه برضه قصص. في وقت اخر يقرا في الركعه الاولى بايات فيها احكام شرعيه، احكام الربا، احكام مش عارف ايه، يجيب لك في الركعه الثانيه برضه صوره فيها احكام شرعيه، يتكلم عن احكام الزواج، احكام النكاح، احكام الطلاق. ده جمال فقه، لازم الامام ده يكون فقيه لما يجي يقرا القران بيقرا بفهم. ده اللي هنشوفه ان شاء الله في الدرس القادم ان قدر بقاء. نعم تفضل.
Der vierte Punkt, den wir daraus lernen, ist vor allem, dass man in einer Raka'a, auch nach der Fatiha, mehr als nur eine Sura lesen kann. Wie in der Überlieferung, die wir in dem Buch am Anfang vorgelesen haben, in Masjid Quba in Medina, wie wir wissen, gibt es in Medina mehrere Moscheen oder gab es mehrere Moscheen, und da hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen Imam dort eingesetzt, in Masjid Quba, und dieser Imam hat immer wieder etwas getan. Er hat nämlich immer nach der Fatiha erstmal Surat al-Ikhlas vorgelesen und dann eine weitere Sura. Und dies tat er in jeder Raka'a, in der auf Fatiha und Sura vorgelesen werden muss. Und die Menschen, die hinter ihm gebetet haben, sie haben mit ihm geredet und zu ihm gesagt: Entweder du liest nur al-Ikhlas oder eine andere Sura. Aber beide, das geht nicht. Und der Imam sagte zu ihnen, und hier können wir auch erkennen, wie nett oder die Höflichkeit der Sahaba erkennen, hat er gemeint: Ich mache so. Ich liebe es so zu machen. Ich handle so. Wenn ihr wollt, werde ich so für, bei euch vorbeten. Und wenn ihr nicht mögt, dann werde ich euch verlassen. In diesem Fall erkennen wir umso mehr, wie die Sahaba damals auf Wissen oder wie sie auf dem Islam und die Grundregeln darauf achten. Sie haben nämlich nicht gesagt, du kannst dann gehen, von mir aus, wir haben andere Vorbeter oder ich bin besser als so. Nein, sie haben erkannt und sie wussten, dass dieser Imam einer der Besseren war, einer der Besten war. Und aus diesem Grunde haben sie gesagt, okay, dann mach das, wir werden uns geduldigen. Du kannst vor uns vorbeten. Sie haben ihn nicht gefeuert oder ihn rausgeschmissen. Aber ein Teil von ihnen ging zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und fragten ihn und sagten zu ihm: Wir haben einen Vorbeter und der liest immer Surat al-Ikhlas als Eröffnende. Er liest Fatiha, Ikhlas und dann erst eine weitere Sura. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lehrt uns mit seinem weiteren Schritt etwas, nämlich, dass wir uns immer sicher sein wollen. Und diese Person, wenn sie vorhanden ist, können wir sie auch fragen: Oh, du und so, warum machst du das? Damit wir die Hikmah, die Weisheit kennenlernen und auch wissen, warum er das getan hat. Also hat der Prophet ihn gefragt und gemeint: Oh, du so und so, wieso machst du das immer? Wieso betest du vorher Al-Ikhlas und dann Surat, irgendeine andere Sura? Und in dieser Überlieferung lernen wir noch weiterhin, dass die Sahaba damals nicht darauf fixiert waren, die Menschen ihren Namen zu nennen, damit sie sie vor anderen blamieren oder sagen: Ah, jetzt habe ich einen Fehler von dir gefunden, jetzt kann ich dich hier blamieren. Das haben die nicht gemacht. Die haben immer die Namen nicht erwähnt, weil Namen in diesem Falle nicht wichtig sind. Das Wichtigste hier ist nur, dass wir die Grundregeln, die Urteile kennenlernen, die uns auch im Leben nützen können. Aus diesem Grunde, Wenn einer von euch irgendeine Frage hat bezüglich eines Bruders, der irgendeinen Fehler getan hat und den Sheikh fragen sollte, dann sollte er sagen, O Sheikh, so und so ist passiert, was ist die Regel dafür? Ohne Namen zu nennen, natürlich könnt ihr darauf achten, dass diese Person, der angesprochen werden sollte oder die betroffen ist, nicht dabei ist, damit der Teufel ihnen nicht irgendwas einflüstert. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn gefragt hat, sagte der Vorbeter, ich liebe diese Sura. Ich liebe diese Sura. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam antwortete ihm, deine Liebe für sie wird dich ins Paradies eintreten lassen. Wenn du sie liebst, dann ist sie Sunnah. Das war quasi ein Dankeschön dafür. Und deswegen dürfen wir ebenfalls, wenn wir wollen, nach der normalen Sura eine weitere Sura vorlesen, wie der Sheikh Hafizahullah vorhin erklärt hat, wenn der Imam eine lange Sura vorliest. Natürlich, wir reden gerade über eine Salat Sirriya, leise Gebeten, genau, bei leisen Gebeten. Wenn er eine große Sura vorliest und ich lese, Qul huwallahu ahad, ich bin fertig geworden und der Imam liest immer noch, was mache ich denn? Gucke ich mir die Beine an oder der Sheikh oder gucken, was da alles abgeht, Licht ist an. Der Teufel ist immer da und der Teufel wird dich niemals in Ruhe lassen und er wird immer dafür sorgen, dass du irgendwas denkst. Was liest er gerade neben mir? Ich sage, ah, der ist bestimmt fertig. Und der Imam, was macht er für eine Sura? Das geht dich nichts an. Aus diesem Grunde, du hast das Ja-Wort, du kannst nach dem Ikhlas eine weitere Sura vorlesen. Wenn du fertig damit bist, kannst du eine weitere vorlesen und weitere, bis du das Gebet, fertig Gebet hast. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum. Warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa barakatuh.